بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأوا. الإمام البخاري رحمه الله بهذا التبويب يشير إلى ما جاء صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل، وسئل أن أتوضأ من لحم الغنم قال لا، قيل أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم. فالحديث ليس على شرط الإمام البخاري، ولما لم يكن على شرطه لم يخرجه في صحيحه، هو حديث صحيح لكنه أشار إليه إشارة بهذا التبويب. وأصح حديث فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل حديث جابر بن سمرة، حديث البراء بن عازب. نعم، هذان أصح حديثين ورد في هذه المسألة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك، ثقة متقن. قال: أخبرنا مالك، وهو ابن أنس بن مالك مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، أبو عبد الله وهو ثانيهم من حيث الترتيب بالسن، أولهم أبو حنيفة ثم الإمام مالك ثم الشافعي ثم أحمد. والإمام مالك إمام في السنة وإمام في الحديث وإمام في الفقه. جاءه رجل فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معلوم من حيث المعنى أنه العلو والارتفاع، والكيف مجهول، يعني كيف استوى الله أعلم، أخبرنا الله أنه استوى لكنه لم يخبرنا كيفية استوائه. قال: والإيمان به واجب، واجب لأنه مذكور في كتاب الله، والسؤال عنه بدعة باعتبار أن الصحابة والقرون المفضلة لم يسألوا عن كيفية الاستواء، فكان من سأل عنه بعدهم نعم خارجا عن هديهم وعن طريقتهم، والسؤال عنه بدعة. وجاء في بعض الروايات أنه قال: ما أراك إلا مبتدع، ثم أمر به فأخرج. وهو القائل: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب قبول قوله ولا يجوز رده. وجاء عنه أيضا أنه قال: ما ابتدع أحد بدعة في الدين يزعم أنها حسنة، نعم، أو من ابتدع في الدين فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، زعم أن محمدا خان الرسالة باعتبار أنه يزعم أن هذه بدعة حسنة وأن هذه سنة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها ولا حث عليها ولا دل عليها، فيكون بلسان حاله هذا المبتدع متهما للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ البلاغ المبين، لأنه فوت هذا الأمر الذي استحسنه هذا المبتدع ولم يذكره. قال عن زيد بن أسلم، وهو زيد بن أسلم العدوي، وأسلم مولى عمر بن الخطاب، عن عطاء بن يسار وهو الهلالي أبو محمد المدني، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، عن عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب أبو العباس، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان صغيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مناهز للاحتلام، نعم، لكنه اجتهد في تحصيل العلم واجتهد في سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كبار الصحابة، وفتح الله عليه وبورك له بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مرت معنا هذه الدعوة قريبا، أنه كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم الماء لطهوره، فجاء وقال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس، قال اللهم علمه الحكمة، في رواية قال اللهم فقهه في الدين علمه التأويل، بعض الروايات اللهم علمه الكتاب، استجاب الله دعوة نبيه وأصبح ابن عباس إماما من أئمة المسلمين. أثنى عليه عبد الله بن مسعود، نعم، ووصفه بنحو هذا البحر. وعاش عبد الله بن عباس بعد عبد الله بن مسعود قريبا من 30 سنة. قال شيخ الإسلام فما ظنك بما اكتسبه من العلوم بعد ذلك، يعني في خلال 30 هذا. جاء عنه أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت لغلام من الأنصار أو لرجل من الأنصار هل هم بنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنهم الحديث؟ قال فقال ذلك الأنصاري ومن يحتاج لك ابن عباس أو نحو هذا، هؤلاء كبار أصحاب رسول الله متوافرون أي موجودون ما أحد يحتاج لك. قال عبد الله بن عباس فتركته وأقبلت على شأني، أي أقبل على تلقي الأحاديث من الصحابة، حتى إنه كان يأتي إلى باب من أبواب أولئك الصحابة فيقعد في حر الظهيرة، تأتي الرياح تسفي على وجهه ومنتظر لا يقرأ عليه الباب حتى يخرج، لا يعني يسأله عن بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعض الصحابة يتحرج من ذلك ويقول ابن عم رسول الله هل لا أرسلت إلينا فأتيناك، نعم، وهكذا حتى توفي كبار الصحابة فأقبل الناس يأخذون العلم عن عبد الله بن عباس. مر ذلك الفتى الأنصاري وقد اجتمع الناس على عبد الله بن عباس فقال لقد كان هذا الفتى أعقل مني، أي بسبب حرصه على سماع الحديث، وهذا فيه عبرة أن الشخص لو أنه مثلا أراد أن يقبل على ما ينفعه، قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تعجز، فوجد من يخذله أو وجد من يكسله أو نحو ذلك لا التفت إليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن اجتهد لا بد أن يجد أثرا لاجتهاده، الذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، ولا بد أن يتحصل على الخير ما دام مخلصا في ذلك ناويا رفع الجهل عن نفسه والعمل بالعلم ودعوة الناس إلى هذا الخير، فإنه يفتح له من الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. عبد الله بن عباس صار بعد ذلك يرجع إلى قوله في كثير من المسائل، وإن كان ليس معصوما، له اجتهادات خالفه فيها غير من الصحابة قليلة، لكنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع علما كثيرا، حتى إنه لما خرج أولئك الخوارج فند شبههم بما عندهم من العلم. لما خرجوا على علي بن أبي طالب واعتزلوا في حروراء، جاء عبد الله بن عباس يريد أن يناقشهم، فتدب إليه طائف قال لهم: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي؟ فقالوا: ننقم عليه ثلاثا. الأولى أنه حكم الرجال في دين الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. والثانية قالوا: قاتل ولم يسبي، يعنون المعركة التي حصلت يوم الجمل. فإن كانوا كفارا لماذا لم يسبي منهم؟ وإن كانوا مؤمنين لماذا قاتلهم؟ هذه الثانية التي من أجلها خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. الثالثة قال الخوارج: محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين، يعني علي ما كان يحب أن يلقب بأمير المؤمنين. قالوا: فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. شبه، نعم، تمسكوا بها وظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال لهم عبد الله بن عباس: رأيتم إن جئتكم من كتاب الله، من سنة رسوله، بجواب ما تقولون أو نحو ذلك، نعم، أترجعون عن قولكم؟ قالوا: نعم. فقال لهم: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، يعنون قضية التحكيم، تحكيم أبي موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم. ويقول سبحانه في اختلاف الرجل مع زوجته: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال لهم عبد الله بن عباس: فبالله عليكم، تحكيم الرجال في ثمن أرنب أو في بضع امرأة أولى أو تحكيمهم في حقن دماء المسلمين؟ قالوا: بل تحكيمهم في حقن دماء المسلمين. قال: هل خرجنا من هذا؟ قالوا: خرجنا من هذا. انظر إلى العلم، عندما يكون الشخص مستحضر الأدلة الكتاب والسنة لا تثبت أمامه الشبه. قالوا: أما قولكم إنه قاتل ولم يسبي، يعنون يوم الجمل حصل قتال بين الجيش الذي كانت في عائشة والجيش الذي كان في علي رضي الله عنه سبب المنافقين. فقال لهم عبد الله بن عباس: من يسبي؟ يسبي أمكم عائشة رضي الله عنها؟ إن قلتم إنها ليست بأمكم كفرتم، لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذا قالوا ليست أمنا صار هذا تكذيبا للقرآن، وإن قال قلتم إنها أمكم فكيف تستحلون سبيها؟ قالوا: قال خرجنا من هذا. قالوا: خرجنا من هذا. الأمر الثالث قولكم إنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين. قال: فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية، لما صالح الكفار في ذلك الصلح المعروف، قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، يعني حصل الصلح بينهما، وكان سهيل مبعوثا من قبل المشركين. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. فمحاها، محا كلمة رسول الله وكتب محمد بن عبد الله. فقال: رأيتم إذ محاها، يعني هل تنمحي عنه الرسالة أو نحو هذا؟ فقال: خرجنا من هذا. قالوا: خرجنا من هذا. الشاهد من هذا أن الشبه عندما تواجه علما واستحضارا للأدلة تنتهي، تتلاشى تزول، ولا تروج الشبه إلا على من كان ضعيفا من حيث العلم، وهكذا أيضا من لم يكن عنده فقه بالكتاب والسنة. والعلم عبارة عن فتح من الله سبحانه وتعالى، والشخص يدعو الله سبحانه أن يعلمه ويفهمه. وقد ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يدعو إذا أشكل عليه هذا إذا أشكل عليه شيء يقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، أو نحو هذا. والدعاء بالفهم مشروع وله أصل. في حديث ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه، لما نزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران: في أولئك الذين ارتدوا، كانوا في المدينة أسلموا يعني من كفار قريش، ثم بعد ذلك ارتدوا ورجعوا إلى مكة، ما استطاعوا أن يثبتوا بين أولئك، رجعوا ثم رجعوا إلى الكفر، وبعضهم ندم وأراد أن يرجع إلى الإسلام بعد الردة، يعني بعد أن كان مسلما ثم ارتد ثم ندم وأراد أن يرجع إلى الإسلام. نعم، وكان يعني واحدا منهم صديقا لعمر، فأرسل إليه، يعني نزلت الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. نعم، وفي الآية الثانية قال الله عز وجل: الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. المهم أن الله عز وجل عرض لهم بالتوبة وذكر التوبة، أما هم فكانوا يظنون أنه قد حبطت أعماله، فكتبها عمر الآية التي فيها إلا الذين تابوا، أرسلها إلى صديقه الذي كان بمكة من أولئك. قال ذلك الرجل: فجعلت أقرأها ولا أفهمها، جعل يصعد في الشعاب ويمشي ويقرأ ولا يفهمها. قال: فقلت: اللهم فهمنيها. ففتح الله عليه وفهم المقصود، ثم شد رحاله وهاجر إلى المدينة ورجع إلى الإسلام. الشاهد قوله: اللهم فهمنيها، هذا في زمن النبوة هذا الدعاء. الشخص إذا أشكل عليه شيء يدعو الله أن يفهمه، يدعو الله أن يفهمه. كان ابن عباس يختلف مع بعض الصحابة في مسائل، ويكون في الغالب الصواب معه لما عنده من العلم. ذكروا أنه اختلف هو والمسور ابن مخرمة حول غسل المحرم، هل يجوز للمحرم أن يغتسل أم لا؟ فقال ابن عباس: يغتسل المحرم، والمسور كان يقول لا يغسل. أرسلوا إلى أبي أيوب الأنصاري، كانوا إذا اختلفوا يرجعون إلى كبار الصحابة، إلى قدماء الصحابة. فجاء من أرسلوه إليه وهو يغتسل، فسأله فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم، وافق في ذلك ما قاله عبد الله بن عباس. وكذا مر معنا في كتاب العلم أن ابن عباس اختلف هو والحر بن قيس في الخضر صاحب موسى، وجاء أبي بن كعب وحدثهما بالحديث الطويل في قصة موسى والخضر، وكان ذلك موافقا لقول ابن عباس. وهكذا أيضا اختلف هو وزيد بن ثابت في قضية المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع في الحج أو العمر، فكان عبد الله بن عباس يفتي بأنها ترجع، رخص لها إذا طافت طواف الإفاضة ما بقي لها إلا طواف الوداع، رخص لها أن ترجع إذا جاء الحيض، لأنه لا يصلح لها أن تطوف وهي حائض. فزيد بن ثابت كان يقول: تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك لا بد أن تطوف. فأرسلوا إلى امرأة من الأنصار ممن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثتهم بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمرأة إذا حاضت وبقي لها طواف الوداع أن تصدر عن البيت، يعني رخص لها في هذا، وافق ما قاله عبد الله بن عباس. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأبوه العباس صحابي وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قال ما علمت أن عم الرجل سنو أبيه؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، والشاهد من الحديث واضح، كونه عليه الصلاة والسلام صلى ولم يتوضأ، بمعنى أن لحم الشاة لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء. ولا ينتقض الوضوء إلا بأكل لحم الإبل، كما سبق معنا مذاكرة نواقض الوضوء قبله. بالنسبة للحم الإبل ينتقض الوضوء بأكله، سواء أكل من اللحم أو من الشحم، هو داخل فيه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على البخاري، قال فلحم الإبل ناقض للوضوء، ميته ومطبوخه، يعني سواء أكله مطبوخا أو أكله نيا، قليله وكثيره، شحمه ولحمه، كل نوع من أنواع لحمه والكبد عليه السلام والأمعاء. طيب، قليله وكثيره، شحمه ولحمه، كل نوع من أنواع لحمه، قال والكبد والأمعاء والكرش والقلب والرأس، كل ما في جوف البعير أو في جلده فإنه ينقض الوضوء ولا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق توضأوا من لحوم الإبل، وهو يعلم أن الناس يأكلون كل البعير، العضد والشحم والأمعاء والكرش، وعلى هذا يجب الوضوء من لحم الإبل ولا يجب الوضوء من لحم الشاة إلى آخره. نستفيد من هذا أنه يدخل فيه الشحم، يدخل فيه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يعني ليس خاصا فقط بما كان لحما صافيا، واللحم والشحم غالبا متداخل. طيب، هل لو أن شخصا اضطر إلى أكل لحم الخنزير له أن يتوضأ، أو هل يجب عليه أن يتوضأ منه؟ أكل لحم الخنزير حرام، لكن لو أنه في صحراء جاع واضطر إلى أكله، هل نقول الخنزير أخبث فيتوضأ من لحمه؟ يتوضأ؟ نعم، ما في دليل. نعم، أحسن. هنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، قال فإن أكل الإنسان لحم خنزير هل يجب عليه الوضوء؟ قالوا هذا لا شك في حال الضرورة لا يجب عليه الوضوء، وإن كان هذا اللحم أخبث، لأن في لحم الإبل علة لا توجد في غيره من اللحوم، وهي العصبية، هكذا يقول الشيخ. ولهذا تجد أصحاب الإبل أشد الناس طباعا وأغلظهم، واللحم كذلك، يعني لحم غليظ، فإذا توضأ الإنسان خفف من حدة هذا اللحم ومن تأثيره على البدن، هذه علة كأنها مستنبطة. والإمام البخاري رحمه الله في قوله باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق يشير إلى مسألة الوضوء مما مسته النار، يعني الأشياء التي تطبخ بالنار هل يجب الوضوء منها لو أكلها الشخص؟ نعم، الصحيح أنه لا يجب، مع وجود الخلاف في هذه المسألة، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ مما مست النار، لكن هذا الحديث منسوخ، حديث صحيح صحيح مسلم لكنه منسوخ، توضأ مما مست النار منسوخ، والخلاف موجود في المسألة. والصحيح أنه لا يجب لحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فصار الوضوء مما مست النار منسوخا لهذا الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ودعم الإمام البخاري قوله بأنه قد روي عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم أكلوا ولم يتوضوا، الخلفاء الثلاثة. قد يقول قائل في قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم توضأ من لحم الإبل، ألا يكون منسوخا بقوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار؟ الوضوء ما مست النار منسوخ، معنى أن الشخص يجوز له أن يأكل ما مست النار ثم لا يجب عليه الوضوء. طيب لماذا لا نقول أيضا الوضوء من لحم الإبل منسوخ؟ لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ترك الوضوء ما مست النار. عنده جواب؟ لحم الإبل قد يكون ما مسته النار، فلماذا لا نقول هو منسوخ بقوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما مسته النار؟ ذكر هذا بعض أهل العلم، والجواب عن هذا أن قوله توضأ من لحم الإبل خاص، هذا خاص يعني خصصه للذكر، وقوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، ولا يصح أن ينسخ الخاص بالعام. واضح؟ العام ينسخ العام. الآن في قوله توضأ مما مست النار نسخ بقوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لكن توضأ من لحم الإبل تخصيص لحم الإبل بالذكر لا يقال بنسخه إلا إذا جاء ناسخ خاص فيه، يعني إذا جاء ناسخ يخص لحم الإبل يقول مثلا كانت آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل أو من أكل لحم الإبل، هنا سنقول هذا ناسخ، لكن لم يوجد هذا فيبقى على حكمه، يبقى على حكمه. طيب المرق، مرق الإبل ولبن الإبل هل يتوضأ منه؟ ما هو المرق أو اللبن؟ المرق. طيب على كل الخلاف حاصل، الخلاف حاصل في قضية المرق واللبن، والصحيح أنه لا يتوضأ من اللبن لعدم وجود دليل، والحديث خاص توضأوا من لحوم الإبل. وقد جاء أولئك الأقوام الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يشربوا من أبوالها وألبانها، نعم، ومع ذلك ما أمرهم بالوضوء من ذلك، بقي معنا المرق. المرق الخلاف فيه لا بأس قوي، لكن نعم الذي يظهر أنه بالنسبة للمرق كذلك أيضا ما عندنا دليل على أنه يتوضأ منه، وإن كان كثير من العلم يرى الوضوء من مرق الإبل، وهذا الذي اختاره شيخنا يحيى حفظه الله تعالى باعتبار أن المرق يتحلل من اللحم والشحم، يتحلل من اللحم والشحم، فرجح جماعة أنه أيضا يتوضأ منه، منهم شيخنا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتوضأ من مرق الإبل لعدم وجود دليل، قالوا ما عندنا دليل يخص المرق، والمرق كان موجودا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من اللحم ولم يذكر المرق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أنه يجب الوضوء إذا كان في المرق لحما، وغالبا يعني يكون هناك قطع وأجزاء من اللحم في المرق، لكن إن لم يوجد تلك القطع من اللحم فيقول الشيخ ابن عثيمين الظاهر أنه لا يجب الوضوء، لكن إن توضأ فهو أحسن، إن توضأ فهو أحسن.